بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. فأسأل الله جل وعلا في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. وأسأله جل وعلا أن يوفق قادة هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، على ما يقومون به من جهود عظيمة في خدمة هذين البيتين المباركين، المسجد الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله عنا وعنكم خير ما جزى به عباده الصالحين. وهكذا أيضا أسأل الله جل وعلا للقائمين على رئاسة شؤون الحرمين، وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس وفقه الله، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه على ما يقومون به من جهود مباركة ملموسة في خدمة بيته جل وعلا ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وخدمة قاصديهما من الحجاج والزوار. وهكذا أثني بفضيلة الدكتور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ محمد الخضيري على ما يقوم به هو وزملاؤه من جهود مباركة وأعمال ملموسة طيبة في خدمة هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وخدمة قاصديه ممن نوى الصلاة فيه وغير ذلك. فأسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا وأن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه. ونحن في هذا اللقاء كما تعلمون سنأتي إن شاء الله تعالى على جملة وصور من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في حجته التي تسمى حجة الوداع، وكانت كما تقدم لنا في لقاءات ماضية كانت في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، ذلك أن الحج لم يفرض عليه وعلى أمته إلا في السنة التاسعة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف بمكارم الأخلاق، بل إنه عليه الصلاة والسلام بلغ في كل خصلة من خصال الأخلاق ذروتها وأعلاها، كما في قوله جل وعلا إنك لعلى خلق عظيم، وكما في قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا شك أن هذه الأخلاق إنما هي في جميع أحواله وليست في حجته فحسب، وإنما أخلاقه في حجته إنما هي امتداد لخلقه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. ومنشأ خلقه وحاصله هو ما فسرته لنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، كما في صحيح مسلم أنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، والمعنى أنه كان يمتثل أوامر القرآن، يمتثل أوامر ربه جل وعلا وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده، هذا هو المعنى. فمن قام بهذا فإنه يكون قد اتصف بالأخلاق التي كان عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان سمحا سهلا لين العريكة مع أهل الإسلام عموما ومع أصحابه خصوصا، وكان كريما جوادا حييا، إلى غير ذلك من الأخلاق التي دلت لها نصوص الشريعة. وكان رؤوفا بأمته وبأصحابه، كما في قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة التي اتصف بها ودعا إليها ورغب فيها بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة، فإن الله جل وعلا إنما بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، كما في حديث أبي هريرة وغيره عند أحمد في المسند أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ قال: لأتمم صالح الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله سبحانه وتعالى من خيرة خلقه ليتمم لعباد الله جل وعلا ولأمته مكارم الأخلاق، فلا شك أنه أولى أن يكون هو في الخصلة العليا وفي المقام الأعلى من هذه الأخلاق. ونحن إن شاء الله في هذا اللقاء سنأتي على جملة من أخلاقه التي تخلق بها في حجة الوداع، وهي كما تقدم قبل قليل إنما هي امتداد لخلقه الذي كان قد اتصف به في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. وهذه الصور عديدة دلت لها نصوص السنة في الصحيحين وفي غيرهما، ولعلي أقتصر على ما صح من هذه الأخلاق التي دلت لها هذه النصوص. فمن صور أخلاقه في تلك الحجة العظيمة أنه كان متواضعا عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، يدل لهذا نصوص عديدة، منها حديث جابر الذي سمعناه في اللقاء الماضي في قصة حجته عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه قال: فلما صلى بذي الحليفة ركعتين خرج ثم ركب ناقته القصوى حتى إذا استوت به على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه ما بين راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، وعن خلفه مثل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متميزا عن الناس بمركوب معين أو بشعار معين، إنما يسير مع الناس عليه الصلاة والسلام راكبا دابته القصوى على هيئة الناس محرما ملبيا. هذه هي الصورة الأولى من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يدل لتواضعه ما رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث قدامة بن عبد الله أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة له شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. والمعنى أنه كان يرمي مع الناس عليه الصلاة والسلام، ولم يبعد أحدا ولم ينحي أحدا عن طريقه، إنما وقف مع الناس ورمى معهم على ناقته عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، المعنى أنه لم يضرب أحد وقف في طريقه، ولم يطرد أحد عن طريقه، ولم يقل أحد لأحد إليك عني تنحى عن طريقي، إنما سار مع الناس على طبيعته عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة وغيرها. وهكذا أيضا يدل لتواضعه ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أو غيره أنه ربما أردف الصبي خلفه، كما في الصحيح أنه أردف أسامة بن زيد خلفه حين أفاض من عرفة إلى مزدلفة، إلى غير ذلك من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر أخلاقه ومن صور أخلاقه أيضا أنه كان يأتي بحجته بسكينة ووقار ويرشد الناس إلى هذا، كما في الصحيح أنه لما سمع خلفه صوتا وزجرا للإبل قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. المعنى: إلزموا السكينة في حجتكم وفي أعمالكم، ولا تستعجلوا في حجتكم، ولا تؤذوا أحدا بطريقتكم التي ربما آذت غيركم وآذت البهائم. فأشار إليهم بصوته وكانوا خلفه، قال: أيها الناس، السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة، لأن الناس أسرعوا وظن منهم أن الإسراع إنما هو أفضل، فأرشدهم إلى السكينة عليه الصلاة والسلام، وبين أن البر ليس هو بالإيضاع أي بالإسراع، إنما هو بالإتيان بأعمال الحج بسكينة ووقار. وهكذا من جملة أخلاق عليه الصلاة والسلام أنه ربما يسر على الضعفاء من أمته، كما في قصة سودة في حديث عائشة أنها حين كانت امرأة ثابتة أي كانت امرأة ثقيلة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من مزدلفة إلى منى قبل الناس، أذن لها أن تفيض ليلا قبل الناس، ومعلوم أن الإفاضة من مزدلفة إنما تكون بعد صلاة الصبح إذا أسفر جدا، ومع ذلك أذن لها عليه الصلاة والسلام، وهكذا أذن لغيرها كعبد الله بن عباس لأنه كان صبيا كما في الصحيحين قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة حتى أرني الجمرة، يعني قبل الناس لأنه كان صبيا، فأخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يسر على من كان ضعيفا من أمته كالمرأة الضعيفة وهكذا الصبي وهكذا من كان شيخا كبيرا إلى غير ذلك. ومن جملة أخلاقه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه ربما جمع للصبي بين التعليم والملاطفة، لأنه حج معه عدد من الصبيان كعبد الله بن عباس وآخرين، فإنه ربما جمع في تعليم هؤلاء ما بين التعليم وما بين ملاطفة هذا الصبي، كما في أبي داود من حديث ابن عباس أنه قال قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ثم أصبح يضرب أفخاذنا ضربا يسيرا ويقول لنا لا ترموا جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وفي لفظ قال أصبح يلطح أفخاذنا، والمعنى أنه يضرب أفخاذهم بباطن كفه ضربا خفيفا، ثم قال لا ترموا الجمرة قبل طلوع الشمس. فهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لهذا الصبي ومن كان معه، لأن هؤلاء كانوا غلمانا، كان ابن عباس غلاما وكان كذلك معه آخر كما في الصحيح أنهما كانا غلامين من بني عبد المطلب، فأركبهما حمارا عليه الصلاة والسلام ثم قال يا بني لا ترموا جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وفي لفظ أنه قال كان يلطح أفخاذنا، المعنى أنه كان يضرب أفخاذهم ضربا يسيرا بباطن كفه حتى يرسخ هذا العلم في قلوبهم. فهذا من منهجه عليه الصلاة والسلام ومن خلقه في تلك الحجة العظيمة. وهكذا أيضا كان يعلم أصحابه التعليم الحسن من غير تعنيف ومن غير توبيخ، كما في قصة الفضل ابن عباس في الصحيحين أنه حين كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على القصوى وأصبح ينظر إلى تلك المرأة التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجة لها، فصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجهه عنها، وكلما رجع إلى النظر إليها صرفه بيده الكريم عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ولم ينقل عنه أنه ثرب عليه أو أنه عنفه عليه الصلاة والسلام بعبارة أو نحو ذلك، إنما بيّن له الحكم الشرعي بيانا شافيا بطريقة أوقعت الحكم في قلبه وجعل هذا الحكم يستقر في قلبه. وهكذا أيضا من صور خلقه في تلك الحجة العظيمة عليه الصلاة والسلام أنه ربما لاطف الناس وربما بيّن ما خفي على الناس كما في خطبته العظيمة التي خطب بها الناس في يوم عرفة وقيل في يوم النحر، أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وبين لهم أتم بيان، فإنه حين خطبهم قال أي يوم هذا؟ قالوا هذا يوم حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا هذا شهر حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام. قال إن الله قد حرم، إن الله جل وعلا قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وبلدكم هذا وشهركم هذا، ولا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى أن قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فهذا دليل على أنه كان حريصا غاية الحرص عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته البيان والتعليم الحسن، وكان حريصا على أن يستقر هذا في أذهانهم، فكان يقررهم في هذا فيقول لهم أي يوم هذا؟ فيقولون هذا يوم حرام. فيقول أي شهر هذا؟ فيقولون هذا شهر حرام. فيقول أي بلد هذا؟ فيقولون هذا بلد حرام، ثم بين لهم الحكم حين استقر هذا في قلوبهم، حين استقرت حرمة مكة في قلوبهم واستقر في قلوبهم حرمة ذلك الشهر المبارك وحرمة ذلك اليوم العظيم، بين الحكم الشرعي، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم بين أيضا البيان التام في حكم الدماء، وأنه يحرم أن يضرب بعضهم رقاب بعض، قال ولا يرجع بعضكم ولا يضرب بعضكم بعضا، وفي لفظ قال لا ترجعوا بعدي كفارا فيضرب بعضكم بعضا. فهذا هو القصد من هذا البيان، هو بيان حرمة الدماء، وأن المسلم يحرم عليه الاعتداء على أخيه المسلم في عرضه أو في ماله أو في دمه. كل هذه صور دلت لها نصوص السنة وبينها لنا أهل العلم رحمهم الله تعالى، فحري بالمسلم أن يكون ذا عناية بها، وأن يجتهد في تطبيقها في حجته، وأن يعمد إلى ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، وما كان كذلك عليه سلفه الصالح الذين أتوا من بعده كالصحابة الأبرار ومن سار على طريقهم من التابعين وغيرهم، فإن هذا هو الذي يجب على كل مسلم. والنبي قال في حجته لتأخذوا عني مناسككم، وهذا داخل، هذه الأخلاق داخلة في هذا الأمر، فإنك مأمور بأن تأخذ الخلق العظيم الذي تخلق به صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة العظيمة. ولعلنا في آخر هذا اللقاء أن نأتي على جملة من الأحاديث المباركة حول أخلاقه في الجملة عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، ونعلق عليها بما يتيسر إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا كتاب عظيم، كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، كتاب عظيم مسند، كان يأتي بالأحاديث بسنده المتصل في هذا المقام العظيم، في مقام أخلاقه وفي مقام خصائصه وفي مقام دلائله عليه الصلاة والسلام، فحري بالمسلم أن يعنى بهذه الكتب المباركة. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
نعم، لأن الله جل وعلا قال إنك لعلى خلق عظيم، فهو بلغ في الأخلاق أعلى المقامات، بلغ ذروة كل خصلة من خصال الأخلاق عليه الصلاة والسلام، ولا عجب ولا غرابة، لأن الله إنما بعثه كما تقدم لأجل أن يتمم مكارم الأخلاق، فأصبح متصفا بها في غاية الاتصاف عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قيل له: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون، فيتبسم معهم إذا ضحكوا.
نعم، وهذا من أخلاقه أنه كان إذا جالس أصحابه في المسجد أو في غير ذلك وتحدثوا فيما مضى من أمور الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام، وضحكوا مما كانوا يفعلونه من تلك الأفعال التي كانت قبل الإسلام، فإنه كان ربما تبسم تبسما يسيرا عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه كان قهقه أو نحو ذلك، إنما كان يتبسم تبسما عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن جبير بن نفير أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرآن.
نعم، المعنى أنه كان خلقه القرآن، وهذا عند مسلم في الصحيح، فهذا هو منشأ أخلاقه، المعنى أنه كان يتخلق بأخلاق القرآن، هذا هو المعنى، كان يتأدب بآداب القرآن، إذا أمره الله بأمر امتثله عليه الصلاة والسلام وبادر إلى ذلك، وإذا نهاه عن أمر كذلك انتهى عنه وبادر إلى ذلك، وإذا حد الله له حدا كذلك وقف عنده عليه الصلاة والسلام. نعم، والله قال في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمسلم يجب أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، في سنته وفي أحكامه وفي أخلاقه كما سمعت. نعم.
وروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وشممت العطر كله، فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إياه.
نعم، وفي هذا دلالة على تواضعه ولين عريكته مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكما سمعت كان يجلس معهم في المسجد ويتحلقون حوله الحلقة للأخذ عنه، ولم ينقل عنه أنه تكبر عليهم أو علا عليهم أو أظهر لهم ما يشعرهم بعلوه عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب حجرتي والحبش يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أنظر إليهم فقام يسترني بردائه حتى انصرفت أنا من قبل نفسي. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
نعم، في هذا دلالة على أنه كان يلاطف أهله وكان يقدر عمرها آنذاك، لأنها كانت صغيرة، تزوج بها وهي شابة صغيرة، فكانت ربما احتاجت إلى اللعب مع من كان في سنها، وربما احتاجت إلى النظر إليهم كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث. فلم يكن منه عليه الصلاة والسلام أنه يمنعها، إنما كان يسترها عنهم وكان يلاطفها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ويغشانا، وكان معنا صبي يقال له أبو عمير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
نعم، في هذا دلالة أيضا على أنه كان يلاطف الصغار ويمازحهم مزح بمزاح لا يؤثر بهيبته عليه الصلاة والسلام، كما هو ظاهر من لفظ هذا الحديث أنه كان معه طير صغير فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ إنما هذه ملاطفة منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نجالس النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أطول صمتا منه، وكانوا إذا أكثروا عليه تبسم.
نعم. ولم يكن يثرب عليهم إذا أكثروا عليه في السؤال أو نحو ذلك، لم ينقل عنه أنه كان يثرب على أصحابه عليه الصلاة والسلام، بل هو الرؤوف الرحيم بهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل.
نعم، في هذا أيضا دلالة عظيمة على حسن خلقه مع أهله ومع خدمه ومع من كان معه عليه الصلاة والسلام، فلم يعتدي عليهم بضرب أو نحو ذلك، لأن هذا ينفر قلوبهم، إنما قذف الله فيه الرحمة. الله قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله عز وجل بها.
نعم، المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خيره الله بين أمرين مباحين فإنه يأخذ بأيسرهما ولا يأخذ بأشقهما، سواء هذا في حقه أو في حق أمته عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة عظيمة. ما لم يكن إثما، ما لم يكن أحد الأمرين أو أحد هذه الأمور إثما، فإذا كان إثما أي حراما فإنه هو أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه قاعدة يسير عليها طالب العلم، فإذا كان أمامه أمران كلاهما مباح وهو مخير بينهما فإنه يميل إلى التيسير، لأن هذا هو نهج النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته وفي تعليمه الناس وأيضا في بيان شريعة الله جل وعلا. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا، كان يقول لأحدنا في المعتبة: ما له، تربت يمينه.
نعم. وأيضا صح من حديث عائشة عند الترمذي وغيره أنها قالت: لم يكن فاحشا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخاما في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، إنما يعفو ويصفح. وهو بهذا قد امتثل أمر الله جل وعلا له حين قال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله جل وعلا: فاعفو واصفح. فكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح عمن أساء إليه وعمن تكلم في بحضرته كلاما لا يليق بهذا، فكان يعفو عن مسيء أهل الإيمان ويقبل من محسنهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
نعم. وهذا من أخلاقه الحياء العظيم، كما وصفه لنا أبو سعيد في هذا الحديث المبارك عند الشيخين أنه كان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، وكان أشد حياء من العذراء وهي البكر في خدرها، يعني في بيتها وفي حجرتها. وإنما يعرف أثر الشيء على وجهه، يعرف على معالم وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت قتلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال على كل مسلم. قالوا: أفلا نقتلها؟ قال: لا.
نعم. هذه هي اليهودية التي همت بقتله في تلك الشاة المسمومة، ولكن الله جل وعلا عصمه من شرها ومما أوقعته في ذلك اللحم، فحين قال له من قال من الصحابة: نقتلها؟ قال: لا، خشي أن يقال عنه عليه الصلاة والسلام إنه يقتل الناس. وكان هذا في أول الإسلام، كان هذا في أول قدومه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم بذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث جمع أوصافا عظيمة، جمع بين كونه كريما عليه الصلاة والسلام وبين كونه لين العريكة مع أصحابه ومع غيرهم من أهله إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة. نعم.
وروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وأسمح الناس.
نعم. جمع بين الشجاعة وبين السماحة، فهو لين العريكة، سامح الأخلاق مع أصحابه ومع من آمن به ومع أهله، وفي الوقت نفسه كان شجاعا أمام أعدائه وأمام خصومه عليه الصلاة والسلام الذين خاصموه لأجل هذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام، دعوة التوحيد. نعم.
وروى بسنده عن قدامة بن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة شهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم. هذا الحديث تقدم، هذا في حجة الوداع حين كان يرمي الجمرة، وصف لنا حاله هذا الصحابي الجليل قدامة بن عبد الله، قال: رأيته يرمي الجمرة على ناقة له شهباء، وليس هناك ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني تنحى عنا أو أبعد عن طريقه، فدل على أنه كان يرمي في جملة الناس، ولم ينقل عنه أنه كان أبعد الناس عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دلالة على تواضعه وهذا التواضع عام ليس في حجة الوداع فحسب، إنما هو عاب في جميع أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فإنه ربما جاءت إليه الأمة السوداء فانطلقت به حيث شاءت عليه الصلاة والسلام وهو يسير معها. نعم.
وروى بسنده عن أبي بردة أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله.
نعم، يعني كان يعمل في بيته ما يحتاج إليه من خصف نعله ومن غير ذلك، ولم يأنف من هذا، فدل أيضا هذا على تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون من كراهته له.
نعم، أي أنه كان يكره القيام له عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا منه هذا في وجهه تركوا القيام له، فدل هذا على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو أولى من يقام له عليه الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاه من خيرة خلقه من الأنبياء والرسل، ومع ذلك كان ينهى أن يقام له في هذا المقام، فلما رأوا هذا منه عليه الصلاة والسلام تركوا القيام تعظيما له. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم.
والمقصود بالقيام هو الوقوف عنده، وليس المقصود هو استقباله، إنما المقصود هو الوقوف على رأسه، فهذا هو الذي كان يكرهه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم.
نعم، أيضا هذا فيه دلالة على تواضعه، فإذا مر بالصبي أو ربما بالمرأة ألقى عليهم تحية الإسلام باللسان، وربما صافح بعض الصبيان كما جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث التي تدل على سلامه على الصبي، وهكذا إذا مر بامرأة طاعنة في السن أو غير ذلك ألقى عليها تحية الإسلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمررت بصبيان فقمت معهم فأبطأت عليه فخرج ورآني مع الصبيان فسلم عليهم.
نعم، كل هذا في هذا المعنى. نعم، تواضعه. لعلنا في هذا نقتصر على هذا القدر من هذه الأحاديث، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. فأسأل الله جل وعلا في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأسأله جل وعلا أن يوفق قادة هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين على ما يقومون به من جهود عظيمة في خدمة هذين البيتين المباركين المسجد الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عنا وعنكم خير ما جزى به عباده الصالحين. وهكذا أيضا أسأل الله جل وعلا للقائمين على رئاسة شؤون الحرمين وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس وفقه الله، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه على ما يقومون به من جهود مباركة ملموسة في خدمة بيته جل وعلا ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وخدمة قاصديهما من الحجاج والزوار. وهكذا أثني بفضيلة الدكتور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ محمد الخضيري على ما يقوم به هو وزملاؤه من جهود مباركة وأعمال ملموسة طيبة في خدمة هذا المسجد المبارك مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وخدمة قاصديه ممن نوى الصلاة فيه وغير ذلك، فأسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا وأن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه. ونحن في هذا اللقاء كما تعلمون سنأتي إن شاء الله تعالى على جملة وصور من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في حجته التي تسمى حجة الوداع، وكانت كما تقدم لنا في لقاءات ماضية كانت في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، ذلك أن الحج لم يفرض عليه وعلى أمته إلا في السنة التاسعة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف بمكارم الأخلاق، بل إنه عليه الصلاة والسلام بلغ في كل خصلة من خصال الأخلاق ذروتها وأعلاها، كما في قوله جل وعلا إنك لعلى خلق عظيم، وكما في قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا شك أن هذه الأخلاق إنما هي في جميع أحواله وليست في حجته فحسب، وإنما أخلاقه في حجته إنما هي امتداد لخلقه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، ومنشأ خلقه وحاصله هو ما فسرته لنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما في صحيح مسلم أنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، والمعنى أنه كان يمتثل أوامر القرآن، يمتثل أوامر ربه جل وعلا وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده، هذا هو المعنى. فمن قام بهذا فإنه يكون قد اتصف بالأخلاق التي كان عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان سمحا سهلا لين العريكة مع أهل الإسلام عموما ومع أصحابه خصوصا، وكان كريما جوادا حييا إلى غير ذلك من الأخلاق التي دلت لها نصوص الشريعة، وكان رؤوفا بأمته وبأصحابه كما في قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة التي اتصف بها ودعا إليها ورغب فيها بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة، فإن الله جل وعلا إنما بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، كما في حديث أبي هريرة وغيره عند أحمد في المسند أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ قال ليتمم صالح الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله سبحانه وتعالى من خيرة خلقه ليتمم لعباد الله جل وعلا ولأمته مكارم الأخلاق، فلا شك أنه أولى أن يكون هو في الخصلة العليا وفي المقام الأعلى من هذه الأخلاق. ونحن إن شاء الله في هذا اللقاء سنأتي على جملة من أخلاقه التي تخلق بها في حجة الوداع، وهي كما تقدم قبل قليل إنما هي امتداد لخلقه الذي كان قد اتصف به في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. وهذه الصور عديدة دلت لها نصوص السنة في الصحيحين وفي غيرهما، ولعلي أقتصر على ما صح من هذه الأخلاق التي دلت لها هذه النصوص. فمن صور أخلاقه في تلك الحجة العظيمة أنه كان متواضعا عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، يدل لهذا نصوص عديدة، منها حديث جابر الذي سمعناه في اللقاء الماضي في قصة حجته عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه قال فلما صلى بذي الحليفة ركعتين خرج ثم ركب ناقته القصوى حتى إذا استوت به على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه ما بين راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك وعن خلفه مثل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متميزاً عن الناس بمركوب معين أو بشعار معين، إنما يسير مع الناس عليه الصلاة والسلام راكباً دابته القصواء على هيئة الناس محرماً ملبياً. هذه هي الصورة الأولى من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يدل لتواضعه ما رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث قدامة بن عبد الله أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة له شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. والمعنى أنه كان يرمي مع الناس عليه الصلاة والسلام، ولم يبعد أحدا ولم ينحي أحدا عن طريقه، إنما وقف مع الناس ورمى معهم على ناقته عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، المعنى أنه لم يضرب أحد وقف في طريقه، ولم يطرد أحد عن طريقه، ولم يقل أحد لأحد إليك عني تنحى عن طريقي، إنما سار مع الناس على طبيعته عليه الصلاة والسلام حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة وغيرها. وهكذا أيضا يدل لتواضعه ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أو غيره أنه ربما أردف الصبي خلفه، كما في الصحيح أنه أردف أسامة بن زيد خلفه حين أفاض من عرفة إلى مزدلفة، إلى غير ذلك من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر أخلاقه ومن صور أخلاقه أيضا أنه كان يأتي بحجته بسكينة ووقار ويرشد الناس إلى هذا، كما في الصحيح أنه لما سمع خلفه صوتا وزجرا للإبل قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع، المعنى إلزموا السكينة في حجتكم وفي أعمالكم، ولا تستعجلوا في حجتكم، ولا تؤذوا أحدا بطريقتكم التي ربما آذت غيركم وآذت البهائم. فأشار إليهم بصوته وكانوا خلفه، قال: أيها الناس السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة، لأن الناس أسرعوا وظن منهم أن الإسراع إنما هو أفضل، فأرشدهم إلى السكينة عليه الصلاة والسلام، وبين أن البر ليس هو بالإيضاع أي بالإسراع، إنما هو بالإتيان بأعمال الحج بسكينة ووقار. وهكذا من جملة أخلاق عليه الصلاة والسلام أنه ربما يسر على الضعفاء من أمته، كما في قصة سودة في حديث عائشة أنها حين كانت امرأة ثابتة أي كانت امرأة ثقيلة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من مزدلفة إلى منى قبل الناس، أذن لها أن تفيض ليلا قبل الناس، ومعلوم أن الإفاضة من مزدلفة إنما تكون بعد صلاة الصبح إذا أسفر جدا، ومع ذلك أذن لها عليه الصلاة والسلام، وهكذا أذن لغيرها كعبد الله بن عباس لأنه كان صبيا، كما في الصحيحين قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة حتى أرني الجمرة، يعني قبل الناس لأنه كان صبيا. فأخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يسر على من كان ضعيفا من أمته كالمرأة الضعيفة، وهكذا الصبي، وهكذا من كان شيخا كبيرا، إلى غير ذلك. ومن جملة أخلاقه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه ربما جمع للصبي بين التعليم والملاطفة، لأنه حج معه عدد من الصبيان كعبد الله بن عباس وآخرين، فإنه ربما جمع في تعليم هؤلاء ما بين التعليم وما بين ملاطفة هذا الصبي، كما في أبي داود من حديث ابن عباس أنه قال: قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ثم أصبح يضرب أفخاذنا ضربا يسيرا ويقول لنا: لا ترموا جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. وفي لفظ قال: أصبح يلطح أفخاذنا، والمعنى أنه يضرب أفخاذهم بباطن كفه ضربا خفيذا، ثم قال: لا ترموا الجمرة قبل طلوع الشمس. فهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لهذا الصبي، ومن كان معه، لأنهم كانوا لأن هؤلاء كانوا غلمانا، كان ابن عباس غلاما وكان كذلك معه آخر كما في الصحيح أنهما كانا غلامين من بني عبد المطلب، فأركبهما حمارا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا بني لا ترموا جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. وفي لفظ أنه قال: كان يلطح أفخاذنا، المعنى أنه كان يضرب أفخاذهم ضربا يسيرا بباطن كفه حتى يرسخ هذا العلم في قلوبهم. فهذا من منهجه عليه الصلاة والسلام ومن خلقه في تلك الحجة العظيمة. وهكذا أيضا كان يعلم أصحابه التعليم الحسن من غير تعنيف ومن غير توبيخ، كما في قصة الفضل ابن عباس في الصحيحين أنه حين كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على القصوى وأصبح ينظر إلى تلك المرأة التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجة لها، فصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجهه عنها، وكلما رجع إلى النظر إليها صرفه بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ولم ينقل عنه أنه ثرب عليه أو أنه عنفه عليه الصلاة والسلام بعبارة أو نحو ذلك، إنما بيّن له الحكم الشرعي بيانا شافيا بطريقة أوقعت الحكم في قلبه وجعل هذا الحكم يستقر في قلبه. وهكذا أيضا من صور خلقه في تلك الحجة العظيمة عليه الصلاة والسلام أنه ربما لاطف الناس وربما بيّن ما خفي على الناس، كما في خطبته العظيمة التي خطب بها الناس في يوم عرفة وقيل في يوم النحر، أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وبيّن لهم أتم بيان، فإنه حين خطبهم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: هذا شهر حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد حرام. قال: إن الله قد حرم، إن الله جل وعلا قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وبلدكم هذا وشهركم هذا، ولا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى أن قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فهذا دليل على أنه كان حريصا غاية الحرص عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته البيان والتعليم الحسن، وكان حريصا على أن يستقر هذا في أذهانهم، فكان يقررهم في هذا، فيقول لهم: أي يوم هذا؟ فيقولون: هذا يوم حرام. فيقول: أي شهر هذا؟ فيقولون: هذا شهر حرام. فيقول: أي بلد هذا؟ فيقولون: هذا بلد حرام. ثم بيّن لهم الحكم حين استقر هذا في قلوبهم، حين استقرت حرمة مكة في قلوبهم واستقر في قلوبهم حرمة ذلك الشهر المبارك وحرمة ذلك اليوم العظيم، بيّن الحكم الشرعي، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم بيّن أيضا البيان التام في حكم الدماء، وأنه يحرم أن يضرب بعضهم رقاب بعض، قال: ولا يرجع بعضكم ولا يضرب بعضكم بعضا، وفي لفظ قال: لا ترجعوا بعدي كفارا فيضرب بعضكم بعضا. فهذا هو القصد من هذا البيان، هو بيان حرمة الدماء، وأن المسلم يحرم عليه الاعتداء على أخيه المسلم في عرضه أو في ماله أو في دمه. كل هذه صور دلت لها نصوص السنة وبينها لنا أهل العلم رحمهم الله تعالى، فحري بالمسلم أن يكون ذا عناية بها وأن يجتهد في تطبيقها في حجته، وأن يعمد إلى ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، وما كان كذلك عليه سلفه الصالح الذين أتوا من بعده كالصحابة الأبرار ومن سار على طريقهم من التابعين وغيرهم، فإن هذا هو الذي يجب على كل مسلم. والنبي قال في حجته: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا داخل، هذه الأخلاق داخلة في هذا الأمر، فإنك مأمور بأن تأخذ الخلق العظيم الذي تخلق به صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة العظيمة. ولعلنا في آخر هذا اللقاء أن نأتي على جملة من الأحاديث المباركة حول أخلاقه في الجملة عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، ونعلق عليها بما يتيسر إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا كتاب عظيم، كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، كتاب عظيم مسند، كان يأتي بالأحاديث بسنده المتصل في هذا المقام العظيم، في مقام أخلاقه وفي مقام خصائصه وفي مقام دلائله عليه الصلاة والسلام، فحري بالمسلم أن يعنى بهذه الكتب المباركة. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
نعم، لأن الله جل وعلا قال: إنك لعلى خلق عظيم، فهو بلغ في الأخلاق أعلى المقامات، بلغ ذروة كل خصلة من خصال الأخلاق عليه الصلاة والسلام، ولا عجب ولا غرابة، لأن الله إنما بعثه كما تقدم لأجل أن يتمم مكارم الأخلاق، فأصبح متصفا بها في غاية الاتصاف عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قيل له: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون، فيتبسم معهم إذا ضحكوا.
نعم، وهذا من أخلاقه أنه كان إذا جالس أصحابه في المسجد أو في غير ذلك وتحدثوا فيما مضى من أمور الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام، وضحكوا مما كانوا يفعلونه من تلك الأفعال التي كانت قبل الإسلام، فإنه كان ربما تبسم تبسما يسيرا عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه كان قهقه أو نحو ذلك، إنما كان يتبسم تبسما عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن جبير بن نفير أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرآن.
نعم، المعنى أنه كان خلقه القرآن، وهذا عند مسلم في الصحيح، فهذا هو منشأ أخلاقه، المعنى أنه كان يتخلق بأخلاق القرآن، هذا هو المعنى، كان يتأدب بآداب القرآن، إذا أمره الله بأمر امتثله عليه الصلاة والسلام وبادر إلى ذلك، وإذا نهاه عن أمر كذلك انتهى عنه وبادر إلى ذلك، وإذا حد الله له حدا كذلك وقف عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. والله قال في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمسلم يجب أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، في سنته وفي أحكامه وفي أخلاقه كما سمعت. نعم.
وروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وشممت العطر كله، فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إياه.
نعم، وفي هذا دلالة على تواضعه ولين عريكته مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكما سمعت كان يجلس معهم في المسجد ويتحلقون حوله الحلقة للأخذ عنه، ولم ينقل عنه أنه تكبر عليهم أو علا عليهم أو أظهر لهم ما يشعرهم بعلوه عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب حجرتي، والحبش يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أنظر إليهم فقام يسترني بردائه حتى انصرفت أنا من قبل نفسي، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
نعم، في هذا دلالة على أنه كان يلاطف أهله وكان يقدر عمرها آنذاك، لأنها كانت صغيرة، تزوج بها وهي شابة صغيرة، وهي شابة صغيرة، فكانت ربما احتاجت إلى اللعب مع من كان في سنها وربما احتاجت إلى النظر إليهم كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، فلم يكن منه عليه الصلاة والسلام أنه يمنعها، إنما كان يسترها عنهم وكان يلاطفها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ويغشانا، وكان معنا صبي يقال له أبو عمير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
نعم، في هذا دلالة أيضا على أنه كان يلاطف الصغار ويمازحهم بمزاح لا يؤثر بهيبته عليه الصلاة والسلام، كما هو ظاهر من لفظ هذا الحديث أنه كان معه طير صغير فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ إنما هذه ملاطفة منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نجالس النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أطول صمتا منه، وكانوا إذا أكثروا عليه تبسم.
نعم. ولم يكن يثرب عليهم إذا أكثروا عليه في السؤال أو نحو ذلك، لم ينقل عنه أنه كان يثرب على أصحابه عليه الصلاة والسلام، بل هو الرؤوف الرحيم بهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل.
نعم، في هذا أيضا دلالة عظيمة على حسن خلقه مع أهله ومع خدمه ومع من كان معه عليه الصلاة والسلام، فلم يعتدي عليهم بضرب أو نحو ذلك، لأن هذا ينفر قلوبهم، إنما قذف الله فيه الرحمة. الله قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نحن.
وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله عز وجل بها.
نعم، المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خيره الله بين أمرين مباحين فإنه يأخذ بأيسرهما ولا يأخذ بأشقهما، سواء هذا في حقه أو في حق أمته عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة عظيمة. ما لم يكن إثما، ما لم يكن أحد الأمرين أو أحد هذه الأمور إثما، فإذا كان إثما أي حراما فإنه هو أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام، فهذه قاعدة يسير عليها طالب العلم، فإذا كان أمامه أمران كلاهما مباح وهو مخير بينهما فإنه يميل إلى التيسير، لأن هذا هو نهج النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته وفي تعليمه الناس وأيضا في بيان شريعة الله جل وعلا. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا، كان يقول لأحدنا في المعتبة: ما له، تربت يمينه.
نعم، وأيضا صح من حديث عائشة عند الترمذي وغيره أنها قالت: لم يكن فاحشا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، إنما يعفو ويصفح. وهو بهذا قد امتثل أمر الله جل وعلا له حين قال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله جل وعلا: فاعفو واصفح، فكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح عمن أساء إليه وعمن تكلم في بحضرته كلاما لا يليق بهذا، فكان يعفو عن مسيء أهل الإيمان ويقبل من محسنهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
نعم، وهذا من أخلاقه الحياء العظيم، كما وصفه لنا أبو سعيد في هذا الحديث المبارك عند الشيخين أنه كان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، وكان أشد حياء من العذراء وهي البكر في خدرها، يعني في بيتها وفي حجرتها، وإنما يعرف أثر الشيء على وجهه، يعرف على معالم وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت قتلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال على كل مسلم. قالوا: أفلا نقتلها؟ قال: لا.
نعم، هذه هي اليهودية التي همت بقتله في تلك الشاة المسمومة، ولكن الله جل وعلا عصمه من شرها ومما أوقعته في ذلك اللحم، فحين قال له من قال من الصحابة نقتلها قال: لا، خشي أن يقال عنه عليه الصلاة والسلام إنه يقتل الناس، وكان هذا في أول الإسلام، كان هذا في أول قدومه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم بذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث جمع أوصافا عظيمة، جمع بين كونه كريما عليه الصلاة والسلام، وبين كونه لين العريكة مع أصحابه ومع غيرهم من أهله، إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة. نعم.
وروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وأسمح الناس.
نعم، جمع بين الشجاعة وبين السماحة، فهو لين العريكة، سميح الأخلاق مع أصحابه ومع من آمن به ومع أهله، وفي الوقت نفسه كان شجاعا أمام أعدائه وأمام خصومه عليه الصلاة والسلام الذين خاصموه لأجل هذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام، دعوة التوحيد. نعم.
وروى بسنده عن قدامة بن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة شهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم، هذا الحديث تقدم، هذا في حجة الوداع حين كان يرمي الجمرة، وصف لنا حاله هذا الصحابي الجليل قدامة بن عبد الله، قال: رأيته يرمي الجمرة على ناقة له شهباء، وليس هناك ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني تنحى عنا أو أبعد عن طريقه، فدل على أنه كان يرمي في جملة الناس، ولم ينقل عنه أنه كان أبعد الناس عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دلالة على تواضعه، وهذا التواضع عام ليس في حجة الوداع فحسب، إنما هو عاب في جميع أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فإنه ربما جاءت إليه الأمة السوداء فانطلقت به حيث شاءت عليه الصلاة والسلام وهو يسير معها. نعم.
وروى بسنده عن أبي بردة أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله.
نعم، يعني كان يعمل في بيته ما يحتاج إليه من خصف نعله ومن غير ذلك، ولم يأنف من هذا، فدل أيضا هذا على تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون من كراهته له.
نعم، أي أنه كان يكره القيام له عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا منه هذا في وجهه تركوا القيام له، فدل هذا على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو أولى من يقام له عليه الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاه من خيرة خلقه من الأنبياء والرسل، ومع ذلك كان ينهى أن يقام له في هذا المقام، فلما رأوا هذا منه عليه الصلاة والسلام تركوا القيام تعظيما له. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم.
والمقصود بالقيام هو الوقوف عنده، وليس المقصود هو استقباله، إنما المقصود هو الوقوف على رأسه، فهذا هو الذي كان يكرهه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم.
نعم، أيضا هذا فيه دلالة على تواضعه، فإذا مر بالصبي أو ربما بالمرأة ألقى عليهم تحية الإسلام باللسان، وربما صافح بعض الصبيان كما جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث التي تدل على سلامه على الصبي. وهكذا إذا مر بامرأة طاعنة في السن أو غير ذلك ألقى عليها تحية الإسلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمررت بصبيان فقمت معهم فأبطأت عليه فخرج ورآني مع الصبيان فسلم عليهم.
نعم، كل هذا في هذا المعنى. نعم، تواضعه. لعلنا في هذا نقتصر على هذا القدر من هذه الأحاديث، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.